السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أنا أعتذر على المحاضرة الماضية، الله يعلم المرض كنت فيه كان، لكن مع ذلك ده اللي أحس بس إن أنا ده كان الحائل بيني وبينكم يعني، عشان معذرتنا. النهارده إن شاء الله هناخد محاضرة لغاية هنقف قبل باب الحروف، لأن باب الحروف كبير وهيحتاج منا جهد شوية يعني. إن شاء الله المرة اللي جاية نيجي في نعدي من بدري شوية بعد المغرب مباشرة، بحيث ننتهي منه يعني قبيل اللي مثلا إقامة صلاة العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا وقفنا إلى المغرب بعد المغرب إن شاء الله، بس ممكن نكون بعد المغرب قبل الأكل. احنا وقفنا الى المعرب. المعرب الاصل في الكلمة انها مشددة وليست المعرب من بعض الكتب في بعض الطبعات مضبوطة بدون شدة سيقف، وهذا خطأ. المعرب، كلمة المعرب يعنى بها أن هي ليست بالعربية في الأصل وعربت، يعني قام أحدا بعمل العربية فيها فعربها فقيل عليها معرب. قال الإمام سيدنا الشيخ السدي: مسألة، المعرب لفظ غير علم استعملته العرب في غير معنى وضع له في غير لغتهم، وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر. احنا تكلمنا في الحقيقة والمجاز، وقلنا عند الكلام في الحقيقة والمجاز ان عامة الاستعمالات ان هي الجزء الثاني من اللغة العربية. احنا قلنا اللغة العربية عبارة عن تركيب واستعمال، عشان احدد هذه الكلمة في نطاق اي من الاستعمالات يبقى لابد انها تستعمل، مش هحكم عليها دي حقيقة ولا دي مجاز إلا لما نستعملها ونشوف الاستعمال ده شكله إزاي. وهيجينا مسألة هنا فيها الكلام في كيفية ضبط المستعمل على ما استعمله عليه أو من استعمله به. فقضية المعرب من القضايا اللغوية التي لها في الأصول باب شاسع كبير، عشان كده قد تستغرب إنك تجد في كتب الأصول وبالذات كتب الأصول اللي هي الأصول الكبيرة تجد فيها كلام على يعني أبواب كثيرة جدا في اللغة العربية. احنا قلنا الأصل في اللغة العربية أنها في استعمالها تخرج منها ما يسمى بالدلالات التي تدل الفقيه لاستخراج الأحكام الشرعية، فلازم يستعمل اللفظ أولا ثم يأتي النتيجة والحكم عليه. المعرب لفظ غير علم. الإمام قال هنا أن المعرب لا يدخل في الأعلام، فيدخل في الأعلام، يكون في الألفاظ غير الأعلام. ما هي ألفاظ الأعلام؟ مشايخ احنا قلنا بكده الكلام ده، الأسماء منها، الأسماء من الأعلام التي تكون علما على ذات بعينها متى أطلق عرف هذه الذات. استعملته العرب في غير معنى وضع له في غير لغتهم. أنا غير فيهم الأولين ولا الثانية؟ لا يظن غير علم. ها موجودة عندكم في النسخ دي؟ تمام. استعملته العرب في غير معنى وضع له، لا في غير معنى وضع له. ما أنا يعني حتى النسخة الجديدة ابن الدرسان فيها بعض التصحيفات لما تم قراءتها، فوجدت ان اضبط، طبعا هو معلوم عند في علم التحقيق ان اضبط متن يكون على سبيل الشرح، ترجع للشرح لان الشرح اقرب لصاحب المتن منا، فلما نحب نضبط متن معين مختلف في النسخ اللي قدامنا فبنشوف اقرب شرح ليه، نجيب الشرح بتاعه ونشوف الالفاظ الموجوده اللي شرحها الشارح الفلاني زي المحلي زي غيره بالنسبه لكتابنا يعني، فبنجد ان الالفاظ اللي وجدت عند الشارح اضبط من أي نسخة موجودة من النسخ الموجودين، لأن الشارع يعد عالم في الفن ده وعالم من في الباب، فبيختار النسخ التي يشرحها بدقة عالية جدا، فهو أفضل منا بوضع. هنعرف غير دي غير بمعنى خاص، النسخ اللي معاكم مش مخصوص يا غير، النسخ المحلي مخصوص يا غير. ليه؟ لأن طالما هي مش لفظة عربية واستخدمت عند العرب، فاستعمالها عند أهلها يختلف عن استعمالها عند مين؟ عند العرب. فلما جيت كلمة كانت عند سين من الناس، عند طائفة من الناس، وتستخدمها أنت بمعنى آخر مرة أخرى، يعني كلمة دستور مثلا، هذه كلمة أصلا فارسية استعملت في العربي على أنها قوانين، هي معروفة هناك أداة من أداة الاستئذان. خلاص لما أنت استخدمتها بطريق تاني خالص غير اللي كانت مستعملة بي عند أهلها. عشان كده المحلي استخدم كلمة غير في النسخة دي، فقال في غير معنى وضع له، في غير لغتهم. غير لغتهم يعني لغة مين؟ اللغة الأصلية التي عربت منها الكلمة. خلاص؟ وليس في القرآن، أي بالإجماع أن القرآن ليس فيه معرب، كل ما فيه عربي، وفاقا للشافعي وابن جرير، جرير الطبري طبعا معروف والأكثر. أولا اللفظة المعربة كما قلت هي اللفظة التي لم تكن في أصلها عربية ثم استخدمت عند العربي فصارت مستخدمة، الخلافة مستخدمة على أصل وضعها عند أهلها ولا مستخدمة في وضع جديد؟ ليه وضع جديد؟ لأن تعطي معنى جديد، تكون في عند أهلها معنى وتعطينا في معنى جديد. خلاص. اختلف العلماء هل في القرآن ألفاظ غير عربية، وكان الخلاف على بعض الألفاظ زي سندس زي التبرق هذه قسورة، تمام، في بعض الألفاظ ليست بالعربية في أصلها لكن عربت، ها معنى أنها عربت يعني دخلت وأخذت معنى جديد. كلمة معنى جديد يعني تكون لها في المعجم العربي على حسب المعنى الجديد ولا القديم؟ الجديد، فأصبحت عربية في الاستعمال. فإن كان هذا قلم عندك أنت كعربي أخذ سين من الأجانب وسموه أي شيء آخر، ميكروفون، فإذا أطلق عندهم الميكروفون قبلك ده، وإذا أطلق عندك العلم القلم جبت ده، فأصبح أنت لي عندك معنى وهو لي عنده معنى آخر، فأصبح معجمه يطلق عليه معنى ومعجمك يطلق عليه معنى. فكون أن معجمك أطلق عليه معنى استعمل عندك وتناقله الناس على هذا المعنى صار عربيا. طب إيه لازمة المعرب والمعرب والعربي؟ قالوا المعرب عشان تعرف إن أصل وضعه لم يكن على هذه الهيئة التي تستعملها أنت الآن فقط، لكن اتعرفت لها معنى جديد بأسلوب جديد، فأصبحت المعنى الجديد أنت المطالب به لأنك غير مطالب بالمعنى القديم. خلاص طالما وجدت. ولهذا في علم الأنساب يقول لك هناك عرب عاربة وعرب مستعربة. من هم العرب العاربة؟ العرب الأقحاح بني قحطان مثلا، خلاص، اللي هو العرب الكح، والعرب المستعرب هو الذي جاء إلى العرب فأصبح عربيا، خلاص، جاء إلى العرب فأصبح عربيا، ولد وتربى وترعرع واستعمل لغة العرب وكانت عليه عادات العرب ونسي أصله الأول. خلاص، ونسي أصله الأول. ليه؟ ده المقصود بقول الإمام في غير معنى وضع له في غير لغتهم، يعني وضع بمعنى تاني وانت استخدمته استخدام تاني بمعنى غير القديم في غير لغتك. مفهوم يا مشايخ؟ فالقرآن الكريم لما يأتي فيه الخلاف نجد أن الخلاف لفظي، مع أن الخلاف كبير. الشافعي يقول ليس في القرآن عربي، ليس في القرآن معرب، كل القرآن عربي، واستدل بأكثر من 72 آية بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا. طبعا هذا النمط ما فيش كلمة دخلت في القرآن غير العربية. ليه؟ قلنا لأن استعملت بالعربية ووجد لها معنى في العربية. تكلمنا في المرة السابقة على القياس في اللغة، وقلنا أن القياس في اللغة بيكون على أصل الجذر، وجبنا الكلمة اللي هي أصلها ليست بعربية عندنا اللي هي العالمانية، قلنا على غير قياس في اللغة لكن أصبحت لها معنى عندنا مشهور ومعروف، هو جلس المعاجم والناس داولته وعرفت المصطلح ومعنى المصطلح، فأصبح لفظة معربة موجودة. أقدر أقول دي مش عربية دلوقتي؟ هيقول لا، ما هي مستعملة. لذلك الفريق الآخر الذي قال في القرآن الكريم كلمات معربة ليست بالعربية هو أجاد من ناحية وأخفق من ناحية أخرى. أجاد من ناحية أنه تكلم على أصل الكلمة، أصل وضعها ليست بالعربية، صبرق ليست بالعربية، خلاص؟ غير من كلمات قصورة ليست بالعربية، لكن لما وضعت في العربية النهار تفتح معاني القرآن الأصفهاني وغيره، هل ستجد أن هذه الكلمات ليس لها معنى في العربية؟ موجودة، ليس في القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ممكن كل كلمة لها معنى في القرآن. فكلاهما أصبح الخلاف لفظي، أنت تتكلم على أصل اللغة والشافعي بيتكلم على استعمال اللفظ، خلاص مش عارف؟ وليس في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير والأكثر أي جمهور العلماء على هذا. أيوة، الخلاف اللفظي الذي ليس عليه أثر. واحنا تكلمنا عن الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف المؤثر في قضية، ها لو تفتكروا بقى المراجعة مشايخ شيخنا الكبار، قضية الفرض والواجب، قضية الفرض والواجب، قلنا أن الخلاف فيها خلافا لفظيا لم يكن موجود له أثر في الفقه إلا في الحج، والنادر لا يقاس عليه. قلنا في الحج، الحج عرفة، إذا فقدت الوقوف عرفة ساعة من ليل أو نهار يلزمك حج في عام خالص، خلاص؟ لكن أي شيء ثاني لجبر، فأصبح هذا فرض والباقي واجب بس فقط في هذه المسألة عند الأحناف عند الجمهور. لكن عند الأحناف لما تيجي في داخل يقول لك لجبر، زي كلام الجمهور، احنا قلنا إجماع انعقد على أن عدم الوقوف في عرفة يلزمك حج من عام قادم، حج الفرض ليس لك حج. لكن أي شيء آخر منها مزدلفة، الطواف، السعي، كل ذي ليه؟ لجبر، واجبات لها جبر عندما لا تستطيع فيها بس. طب هي مسألة مولانا، مسألة حتى الأحناف نحتاج بيها، ليه؟ لأن الأصل أن النادر لا يقاس عليه. فقلنا الخلاف بالفرض والواجب خلاف لفظي، بدأوا يعرفوه هم في الحدو، هذا يقول لك من بنى على ذلك القطعي، لا من بنى على ذلك الظني، ما كان نتيجته أن تاركه يكفر، هذا تاركه يأثم على الخلاف الموجود، لكن في الآخر لم نجد له بصيص، ها مسألة موجودة في الفقه. فالخلاف اللفظي هو الذي ليس له أثر مترتب عليه، نتكلم في الأصول مش في الفقه، ملوش أثر مترتب عليه في الأصول. ماشي مشايخ، المفروض الكلام اللي قلناه مش هنعيده تاني. مشايخنا الكبار انتوا ناس ما شاء الله، بكره هتقعدوا مكاننا وزيادة كمان ما شاء الله، يعني كلهم دكاترة، الله يصحبكم. طيب، مسألة: اللفظ إما حقيقة أو مجازا، أو حقيقة ومجاز باعتبارين، والأمران منتفيان قبل الاستعمال. اللفظ في حقيقة استعماله إما يكون أن يستعمل على الحقيقة أو يستعمل على المجاز، مش كده؟ وإما يستعمل الحقيقة والمجاز باعتبارين. حقيقة احنا خلاص كلمنا عليه، والمجاز كلمنا عليه، إزاي يكون حقيقة ومجاز باعتبارين؟ قالوا باعتبار الأصل، ها؟ والاستعمال. إن كان أصل الكلمة على حقيقتها وتحولت إلى مجازا فيقال في وضعه حقيقة، في استعماله مجازا، باعتبار وعلى حسب الاستعمال ده، إما شرعي وإما عرفي، إما شرعي وإما عرفي. عندك مثلا الصلاة والصيام والزكاة والحج، أصل وضعها ها حقائق منها لغوية، حقائق لغوية، حقائق لغوية. الصلاة الدعاء، وتحولت بالشرعية إلى مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. الصيام لغة الإنسان، ها؟ طب شرعا الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من إلى. الزكاة الأصل فيها النماء، وصارت إلى مقادير معينة محصورة بالسنة، خلاص، في كل مال من أموال السبعة، أموال الزكوات السبعة، الحج هو الذهاب بقصد، هو الذهاب بقصد، تحول إلى مجموعة من المناسك تبدأ من أول الإحرام وتنتهي بفكه، تنتهي بفكه، فك الإحرام مش الفك ده اللي بتاكل به. الله يعزك يا شيخ، ماشي. فده الأصل فيها لغوي وضعها حقيقة، وتحولت إلى شرعي مجازا، خلاص. أما الناحية العرفية يقول على كل عرف يحكم عليه، إذا تحولت إلى حقيقة من حقيقة إلى عرفية هيسمى حقيقة عرفية، زي ما قلنا الصلاة أصلها لغوي تحولت إلى شرعي، خلاص. طيب لما تبقى الأصل لغوي تحول إلى شرعي، أو أصل اصطلاحي تحول إلى عرفي. حاجة النهاردة أقول لك مصطلح الدابة مثلا، كلمة الدابة، هذه الدابة لكل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض أصبحت حقيقة اصطلاحية مش لغوية، لعرف معين، لكل من له ذوات أربع، صح؟ طب والاثنين ما ينفعش؟ ولا يدخل بالتبع؟ كل ما يمشي على الأرض عشان تخرج منها إيه؟ الزواحف، تخرج منها الزواحف. لذلك عندنا خلاف، هل التمساح يعد من الزواحف ولا من الدواب؟ ها؟ أنا مرة ذكرت هنا في دراسة يعني الأصولي لابد أن يدرس كتاب من كتب الحيوان، وسميت بعض كتب الحيوان الموجودة، عشان في بعض الحيوانات لم يذكر لها نص صريح في حل أكلها من عدمه، فبتدرس إيه؟ حياة الحيوان، وتشوف الحيوان ده ينفع يتاكل ولا ما يتاكلش. أنتم بصفت أن أغلبكم مالكية مثلا، التمساح عاملنا مشكلة، التمساح عاملنا مشكلة كبيرة جدا عند المالكية بالذات، ها يتاكل ولا ما يتاكلش يا مالكية؟ أنا مش شايف. مين بياكل التمساح هنا؟ والله بعيد في الأخر تاكل التمساح. التمساح بدراسة الحياة هو مختلف فيه، هو من الزواحف ولا من الدواب؟ لأن الزواحف والدواب بعد كده هينبين عليه حاجة تانية، ثدييات ولا غير ثدييات؟ ما أنت تطلع درجة درجة لغاية ما توصف التمساح يعني أو توصف الحيوان عامة عشان تقول حلال ولا حرام، لغاية لما تصل لصفة ذاتية اللي احنا اتكلمنا عليها صفات ذاتية وعارضة، صفة ذاتية لا تنفك عن التمساح، إنه بر مائي، بر مائي، الثدييات تشترك مع ثدييات الدنيا والآخرة. الزواحف مثيلتها كتير، زوات الأربع والدواب عامة كثير جدا. أما إيه هو المحصور فيه؟ البر المائي. فقال الفقهاء إن مات في البر فهو حكمه حكم حيوان البر، ذناب لا يكره، وإن مات في البحر حكمه حكم البحر، هو الطهور وماءه الحل ميتته يكره، بس ما تروحش تموت في البحر وتاكله، بس ذكي، لا تجيبه يموت لوحده وتاكله، إذا عايز تاكل التمساح يعني، ماشي يا مشايخ؟ فأصبحت الحقيقة العرفية على حسب ما اصطلح عند أهلها عليه، الدواب كل ما دب على الأرض تدخل فيه السيارة، صح؟ لكن لما يخصص اصطلاحا على كل ما يمشي على الأرض تطلع السيارة من الموضوع، تطلع الزواحف من الموضوع، ماشي يا مشايخ؟ احنا مش هناخد السيارة بس مدي مثال بس، ماشي يا مشايخ؟ طيب وراح قال لك او حقيقة ومجاز باعتبارين والامران منتفيان قبل الاستعمال، منتفيان يعني غير موجودان، مش هتقدر تحكم حقيقة ومجاز على شيء الا لما يستعمل، لما يستعمل. ثم هو محمول على عرف المخاطب به ابدا او المخاطب ابدا، ففي الشرع شرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي. محمول على عرف المخاطب الذي قام باستعمال هذه اللفظة، خلاص. المخاطب مش المخاطب، المخاطب اللي سمعها، خلاص. فاكر لما عرفنا كلمة اللغة في البداية قلنا هي مجموعة من الأصوات تخرج من الفم يعبر بها عما في داخل الإنسان يفهم بها السامع، اللي بيعبر ده بيسميه مخاطب بكسر الطاء، والسامع ده بيسميه مخاطب بفتح التاء. فاللي بيبدا يعبر هو صاحب الاستعمال، هو صاحب الاستعمال بدليل لما يطلق الكلمه والسامع لا يفهمها يجيب له كلمه ثانيه، ويعمل له خطاب جديد، لأن الأصل كلامنا لفظ مفيد، لازم يطلع له كلمة مفيدة، لازم يديله جملة مفيدة عشان اللي قدامه يفهم ويسمع. تمام؟ فالأصل في اعتبار الاستعمال المخاطب. لذلك قال لك أبدا، أي على طول الدوام. ماشي يا مشايخ؟ ففي الشرع شرعي. ليه؟ لأن الشرع هذا هو الذي يخاطب. ما تجيش النهاردة زي ما مثلت أنا بواحد قبل كده ويقول لك الحجاب ما هو إلا خمر للعقل، لأن الحجاب بمعنى الخمر. نقول له يا بهيمة البهائم، أن الذي استعمل لفظ الحجاب هو الله سبحانه وتعالى، فاستعمله الشارع على أنه ستر تستر به المرأة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هو قال أيوة الأولى ممكن تبقى عامة، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، روح شوف خمرة بقى وروح اسألها، ما أنت تشوفها، القضية مش عندك أنت، القضية عند مين؟ الشارع. هو الذي استخدم اللفظ على هذه الهيئة، استخدم الصلاة كما ذكرنا مجموعة من الحركات، استخدم الصيام امساك من كذا الى كذا من شهوتي البطن والفرج، استخدم الزكاة مقادير معينة في الأموال السبعة، استخدم الحج في مناسك معينة من الإحرام الى فكه. ما جيش النهاردة اقول له يا عم اصل الإحرام ده ألا تفعل حراما، هو مانع الإنسان عن الحرام، والإحرام ها اسم فاعل يمنع فاعله من الفعل اللي هو المحرم، اسم مفعول. تمام؟ فعشان كده بنقول له ايه، دي ألفاظ شرعية، من الذي يطلق معانيها؟ صاحبها الشارع. ففي الشرع شرعي لأن عرفه، خلاص. ثم العرفي العام اللي هو الاصطلاحي، لو اصطلح عند مجموعة من البشر على معنى معين لشيء معين خلاص بهذه الكلمة عليها. ومثلنا قبل كده لو تذكر في كتاب الحدود بالإيماء، الحدود بالإيماء، وقلنا سبب أن الفقهاء جاءوا في هذا الكتاب بالذات أو هذا الباب كتب الفقه بالذات كلها نصوص عامة، لأن الإيماءات تختلف من بضع لبضع، من ناس لناس، فقد يكون الإيماء عندك أنت شكر، قد يكون عند غيرك سب، فإذا كان عند غيرك سبا سيوقع الحد على من كان على حسب استعماله. فاكرين الكلام ده ولا؟ الله ينعم عليكم. مظبوط يعني. طيب، فالإيماء بيستخدم الإشارة، الإيماء معنى الإشارة، من أشار على فلان أنه يسبه مثلا في منطقة تانية، هذه السبة لا تكون مثلا في مصر، عندك كلمة مشهورة موجودة عند الجماعة اللي في الساحل اسكندرية مثلا، هاي بالضبط كده السلام عليكم تماما يعني، لكن هذه الكلمة قد تكون في مناطق أخرى سبة وشتمة، اللي طبق الحد هنا غير اللي طبق الحد هنا، خلاص. ليه؟ لأن الحد هناك بالإيماء، لأن الأصل في استعمالها سبة وشتمة فيأخذ حد القتل، أما عندي هنا لا، ما تعرفش قصف ولا بتبقى إيه كلمة عادية دارجة من لوازم اللسان، والأصل ها ما دري عن اللسان يرفع عنه القلم. هذه القاعدة قالها الإمام النووي في شرح لحديث أحد أفلح وأبيه إن صدق، قال أصل القاعدة دي ما لزم اللسان رفع عنه القلم، اللي بيأخذ عليه اللسان على طول يرفع عنه القلم. أخذت هذه القاعدة من حديث مسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا قسم بغير الله عز وجل، أفلح وأبيه، وهذه الرواية صحيحة. خلاص حديث الرجل الذي سأل عن كم فرض عليه ربك، فاكرين أخواننا من هذه الحكاية؟ أيوة والله لا أزيد عليه ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق. فعشان في حديث ثاني من حلف بغير الله حديث الترمذي لقد أشرك فقد كفر، عشان يجمع بين الحديثين قال هذه من لوازم اللسان عند العرب، وما أخذ عليه اللسان من لوازمه أصبحت لازمة في اللسان يرفع عنه قلم. ولهذا من أكثر حلفه بالنبي والنبي 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 ما تريش تقول له قل لا إله إلا الله، هو كفرت لا إله إلا الله، بس الكفرة ما تنفعش مع ده، ده من لوازم اللسان. ماشي يا مشايخ؟ أنا بحاول يعني نجيب الأحكام الدرجة اللي بيننا عشان تقف عليها مشاكل كتير. أنت مش عايز تحلف بالنبي تبقى مش قول رفض تبقى مشاكل، ما نقدر نحلف. خلاص؟ يعتبر كاللغو. ما دلج عليه اللسان رفع عنه القلم. ثم هو محمول على عرف المخاطب أبدا، ففي الشرع شرعي لأنه عرفه، ثم العرفي العام، ثم اللغوي. إن لم أجد له لا في الشرع ولا في الاصطلاح معنى له أدور على معنى اللغة. اللغة تقول ماذا، واللغة في أصلها أنها وصلت إلينا بهذه الصورة، فمعناها أجيب جذرها زي ما احنا عرفنا، ونجيب جذر الكلمة شكلها إيه ونقول معناها كذا. خلاص. طب أنا ليه بدور على المعاني سواء كانت شرعية ولا لغوية ولا عرفية؟ عشان هيبان عليها دلالات، عشان هيبان عليها دلالات. وقال الغزالي والأميدي في الإثبات الشرعي: إن كان النصوص ورد فيها معنى أو لفظ مثبت فأصل فيه الشرع. وفي النفي اختلفوا الاثنين بقى. الغزالي قال يكون السياق مجمل، أي يكون مجملا، والأميدي يكون لغوي. خلاص، على اعتبار أن الإجمال عند الغزالي يحتاج إلى بيان، وعلى اعتبار أن اللغوي عند الأمدي سيحتاج إلى شرعي، لأن عشان أصلح حكم لابد أن يكون إيه الدلالة شرعية مش لغوية. فهناخده كده حديثين اثنين. مثلا حديث لما قالت عائشة دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني صائم. إني ده أذان بره ولا إيه؟ تلفات المسلمة دي ما شاء الله. ها هنا ولا برا؟ لا، مش انا بقى، مش انا بره. طب ندخل في الاذان ولا ايه؟ ولا ندخل في الهاتف؟ مش هينفع كده.
هو اذان حكمه
يعني. حكمه طيب، مش حقيقه. قال هذا، هذه الكلمه هل عندكم من شيء، لما ردت بالنفي، للنفي بقى اللي هم قال اتفقوا فيه على انه شرعي، يبقى هنا الصيام ايه؟ ها؟ الامساك ايه؟ لما قال اني اذا صائم، ليه قال كده؟ اني اذا صائم يبقى شرعي ولا امساك عن اكل بس فقط؟ ولا الامساك عن اكل عند عائشة فقط؟ ما كل ده وارد. ايه الشرعي يمسك. ولذلك هذا الحديث وهذه الدلالة اختلف فيها الفقهاء على مذهبين: هل يصح الانسان ان ينوي من منتصف النهار ولا يبيت؟ وخلاف هو الأحناف والشافعية والحنابلة على أنه يجوز له للنص، والمالكية استمسكت به البيات أن يبيت بالليل، لكن كان ده السبب. السبب هنا، فالغزالي قال الأصل في النفي أنه يكون شرعي، فالصيام هنا شرعي، أي النبي صام في هذا الليل. خلاص، المالكية قالت لا، قد يكون هذا النفي ليس بالشرع، قد يكون موسكا عن الطعام عند عائشة، فهو عنده 9 زوجات حيروح ياكل عند غيرها. وارد ولا مش وارد؟ وارد. النهارده بتعلم مش زمان. طيب تعالى بقى في النهي، لما نجي نقول مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الاضحى، يوم الفطر ويوم الاضحى. الغزالي قال هذا النهي مجمل يحتاج الى بيان، هل يكون النهي هنا للتحريم فلا يجوز الانسان أن يصوم هذا يوم وهذا يوم، فلا بد من ها من البيان، أخذ البيان من أحاديث أخرى، حديث المسلمين عيدان مثلا، عيد الفطر وعيد الأضحى، ها، وأحاديث أيام التشريق، أيام شرب وأكل وشرب ولهو وبعاد. فلما تحط الأحاديث جنب بعضها وتجمع الأحاديث يقول لك آه كده بانت على مذهب الغزالي. جه الأمر قال لك لا، ده مش تافه، ده نهي هنا، فهنا يلزم ده لغوي، فيلزم له من دليل. جاب نفس الأدلة اللي بينت ما أجمله الغزالي، نفس الأدلة التي بينها الغزالي في الإجمال. فلما غزالي يقول لي وفي النفي الغزالي مجمل والآمدي اللغوي، الاثنين هيحتاجوا لدلالة تفصيلية ها علشان يقول لي أحكام مضبوطة، حرمة صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. الحرمة ده حكم شرعي، مش هيطلع من دلالة مجملة هيبقى مظنون الدلالة، ومش هيطلع من دلالة لغوية لأن اللغويات لا تدل عليها بشرعيات، فلازم يكون الدليل المجمل ده مبين، ولازم اللغوي ده يأتي بشواهد ومتابعات تؤيد الدلالة تؤكد الحكم الشرعي. مفهوم؟ فكان الخلاف فين؟ في منشأ استعمال اللفظة، هل تستعمل كإجمال ولا تستعمل كلغة؟ ماشي يا مشايخ؟ وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال ثالثها المختار المجمل،
احنا قلنا قبل كده
اذا تعارضت الحقيقه مع المجاز او تعارض المجاز في استعماله فالاصل يكون الكلمه ليه للحقيقه. اذا تعارضت الحقيقه مع المجاز او استحال استعمال المجاز، تعارض المجاز مع نفسه، استحال استعماله في هذه الصوره، يبقى الاصل يرد الى الحقيقه. خلاص. طيب اذا تعارض الحقيقه والمجاز وجاز استعمال المجاز، خلاص، يبقى الحاله الاولانيه اللي نتكلم عليها الحقيقه والمجاز هي حاله تعارض الحقيقه مع المجاز او المجاز مع المجاز. خلاص، يعني استحاله وجود المجاز في الحالين، فالرد يكون بالحقيقه. طيب لو كانت تعارض الحقيقه مع المجاز واصبح استعمال المجاز جائز، بل هنا قال راجح والحقيقه كانت مرجوحه، زي مثلا اللي ضربناه قبل كده محمد بن اسد، قلنا على حقيقته مش ممكن، لكن مجازه ها ممكن، فقلنا المجاز في هذا في هذه الجمله هو الراجح. طب في غيرها الحقيقه مرجوحه مش ممكن. قال فيها ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات ممكن تكتبون كده. الاحتمال الاول الاخذ بان الحقيقه، وهذا قول ابو حنيفه، الاخذ على حقيقته وهو قول ابو حنيفه. والاخذ القول الثاني الاخذ بالمجاز، وده قول ابو يوسف. انا قلت اكتبه عشان تعرف مين اصحابه، لان هو الثلاثه المصنف وسكت. والمختار اللي اختاره الامام السبكي انه مجمل فلا يحمل الا بقرينه، وده قول الشافعي. الشافعي المقصود بهم في الاصول مين؟ الشافعيه والمالكيه والحنابله والمتكلمون. خلاص؟ قالوا في الاصل انه مجمل، عشان كده الامام السبكي قال هو مجمل، لكن يحتاج الى ايه؟ ليه يحتاج بقرينه؟ ها؟ لماذا يحتاج الى قرينه المجمل؟ عشان يبين، عشان يفك الاجمال اللي موجود فيه، لان لو هو اخرج حكمه على دليل مجمل الدلاله اصبح ظني، اصبح ظني. يبقى في المحاورات والمسجلات الفقهيه اول ما يجي حد ينقضها له هيرد له، هيقول له ده ظني لا يصح الاستدلال به. فلذلك قالت الشافعيه الاحتمال الذي ورد ثالثها المختار هو المجمل، ويحتاج الى قرينه، ده قول الشافعيه، ويحتاج الى قرينه لفك الاجمال الموجود فيه. خلاص؟ ثم قال وثبوت حكمه بالاجماع، مثلا بالاجماع مش هتلاقيه عندك في النوم. موجود عندكم؟ بالاجماع موجوده يعني؟ بالاجماع مش موجوده في الطبعات كلها، بس موجوده في الشراح بس. وثبوت حكم بالاجماع مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب او مجازا لا يدل على انه المراد منه، بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافة الكرخي والبصري. لو ثبت حكم بالاجماع، الاجماع كما نعلم انه لا بد ان يكون على نص، لان الاجماع حتى يكون صحيحا لا بد ان يكون له مستند، مش كده؟ والاجماع على نوعين، اجماع صريح مع سكوت. والصريح إن ثبت بمستند قوي كان قطعي الدلالة، والسكوت إن ثبت بمستند قوي كان ظني الدلالة، فكأن الأول قطعي والثاني ظني. لو ثبت حكم بإجماع يبقى أكيد ليه مستند. خلاص. طيب المستند ده هل هو المراد أم الإجماع المراد؟ أرجع تاني لكلمة حكم، خطاب الله تعالى المتعلق على سبيل الاقتضاء والتخيير أو الواقع. طيب هل من حكم الله تعالى اللي هو خطاب الله تعالى ده يدخل فيه الإجماع؟
لا.
ليه؟ لأن الإجماع ليس خطابا لله عز وجل. خلاص؟ فعشان كده قال لي حكم بالإجماع مثلا، لما أنا رأيت بعض الكتب مش موجود مكتوب ايه؟ وثبوت حكم مثلا يمكن كونه مرادا، قلت لا في كلمه ناقصه، في كلمه ناقصه هنا. لما ترجع للشراح هتجد الكلمه اسمها بالاجماع، اختار الدليل غير نقلي، ادانا مثل بدليل غير نقلي. لأن الدليل لو هو هنا الدليل المراد من الخطاب مباشرة القرآن والسنة وحي، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وأوتيت القرآن ومثله معا، خلاص أي دليل ثاني غير ده عمل فقيه، عمل فقيه، ما ينفعش تقول عليه خطاب الشارع أبدا. لكن يتقال عليه خطاب الشارع إيه؟ مجازا، مجازا وليس حقيقة، ودل يمثل بالإيمان. وثبوت حكم بالإجماع مثلا يمكن كونه مرادا من خطاب، مرادا من خطاب، لكن ليس هو أصل الخطاب، لا يكون هو الحقيقة، ولكن هو يكون مراد من خطاب على سبيل المجاز، خلاص، أو مجاز صرح لك فيها، أو مجاز لا يدل على أنها المراد منه، لا يدل على أنه المراد منه، المراد من إيه؟ ها؟ المراد من إيه؟ من الخطاب ولا مما خرج من الخطاب؟ من الحكم اللي هو المجاز يا إخواننا، اللي خرج مجازا عن طريق الإجماع، خلاص. بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافا للكرخي والبصري. الخطاب لما يبقى على حقيقته، لما مثلنا بآية وطعام الذين أوتوا الكتاب، قلنا الإجماع انعقد على هذه الآية أن طعامهم حل، خلاص. أيهما المراد بالأصل، الإجماع ولا الآية؟ ها، أيهما المراد بالأصل؟ الآية، بالحقيقة، بالحقيقة. طب ليه قلنا الإجماع انعقد؟ لأن الطعام دلالة ظنية، فالإجماع أكد قطعية الحكم، فثبت ثبوتا ظنيا، ثبت ثبوتا قطعيا ودلالته ظنية. قلنا الطعام ساعتها يدخل فيه الشراب المأكول والمشروب، ويدخل فيه المزكى ولا غير مزكى، فاكرين الكلام ده ولا بتراجعوا؟ حاجة زي ما قلت فورة كده على الشرط، النهارده في امتحان. ها طيب، نقول امثله، قول لي كتر امثله، كتر امثله، بس لما تيجي تمتحن ما تقوليش ما اعرفش، دي اهم حاجه. زي مثلا او لامستم النساء، عشان الشيخ ما يزعلش، او لامستم النساء، الايه تحض على ايه؟ على اللمس، واللمس هو فعل ظاهر الكف ولا باطنه؟ لا باطنه، ده الباطن مش هيك. أنا سألت لك على الحقيقة، قلت لها هو ده، اضحى يا مولانا، اضحى يا مسيح، ده اسم الباطن، ده الظهر، بس قلت لك أنا عدد، قلت لك ظهر كفه، قلت لها ماشي ده بعيد. اللمس، اللمس باطن الكف، فعل باطن الكف. طب إيه اللي فعل ظهر الكف؟ المس، المس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، المس يكون في الظاهر من ظاهر الكف من بره، أما الباطن ده اللمس. فلما يجي الآية يقول أو لامستم النساء، قال الشافعي اللمس هو مجرد المصافحة مثلا، انتقد الوضوء، خلاص. لكن خرجت من الآية حكم آخر، وجوب التيمم عند عدم وجود الماء، ها؟ خرج بإيه؟ خرج بإيه؟ الحكم ده خرج بإيه؟ لا، خرج بالنص، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. كفاية الموضوع. ايه هو اللي دخل بمعنى الاخر بتاع الشيخ؟ الجماع. هل اللمس لا يدخل فيه الجماع ولا لا؟ كونك اصولي فقيه لابد ان تنظر لكل حرف في النص، ما يخذش، ما يسرقش كده حكم وسيب الباقي، او ما يسرقش كلمة، او لمستم النساء فان لم تجدوا ماء فتيمموا، اصل الاجماع انعقد، لا مش على التيمم، الآية صريحة في التيمم، خلاص. فان لم تجدوا ماء فتيمموا، في عدم وجود الماء، ها، وجوبا لابد تيمم، فحكم التيمم في عدم وجود ماء واجب، واجب بايه؟ بالنص، واجب بالنص. طب قضية الجماع دخلت في اللمس، فقال الجمهور ان اللمس له معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب الذي يتبادر الى الذهن هو مجرد من لمس المباشرة، خلاص. طب المعنى البعيد كل ما يدخل في ذلك، ومنهم الجماع، لان مش معقول واحد حيجامع زوجته مش هلمسها، ده مش متصور، مش بالفاكس هو مولانا، صح؟ فالموضوع لازم هيكون في ايه؟ هيكون في لمس، مش كده ولا لا؟ واي ذلك احاديث كثيره جدا، اذا جلس الرجل بين شعبيها الاربع واجهدها وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، الماء بالماء يوجب الغسل، أحاديث كثيرة جدا بقى عبي زي ما أنت عايز. فقال لي هنا اللمس معناه، طيب إيش معنى خذوا الجماع؟ قالوا لأن الجماع هو أعلى شيء في الملامسة فيدخل فيه البشرة، من باب أن الحكم إذا ورد في الأعلى ها جاء في الأدنى، إن كان الأعلى هذا الذي ينقض الوضوء فمن باب أولى الأدنى ها يدخل فيه نفس الطريقة. يرد على مين؟ على الشافعية. ثم استدلوا بأن الأدنى يخرج من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة قبل صلاة الظهر ولا يتوضأ، حديث صحيحين. إذن المراد مش اللمس القريب، المراد هو اللمس البعيد. ما سمي شيخ حسن كده قلنا والإجماع في الآية على أو لامستم النساء على الجماع وليس الملامسة، هذا قول الجمهور. خلاص يا مشايخ؟ أقول مسألة ثانية ولا اسمها كده؟ هاي سيدي اتفضل.
يعني
ده
هو لا يدل عليه لا يدل عليه،
لا يدل عليه حقيقة.
يعني زي لما
بالضبط كده، ما هو دل عليه بالمجاز لأن لم تأتي الآية صريحة كالتيمم فيها.
دل عليه
المجاز وضع ثاني، دل عليه بس دل عليه المجاز
يعني
أو لامسته من النساء. هنا المجاز فين؟ في الجماع. المجاز في الجماع، فدل الحكم على الجماع مجازا لأن أصل الكلمة لا تدل على ذلك. خلاص، والمجاز له علاقات، دي علاقة كلية بيسموها. خلاص، طب أنا في التيمم مش مجاز، ده الأصل الواضع. الآية احتملت جابت الاثنين، جابت المجاز وجابت الحقيقة، كأن في الآية في مثالين اثنين، مثال على الحقيقة بأصل الخطاب بأصل الوضع، ومثال على المجاز على ما أشار عليه أصل الوضع إلى الإجماع اللي قال عليه، لأن الإجماع الذي تم قال أن هذا ليس من هذا الباب. فالجمهور اتفقوا على أن هذه ليست الملامسة القريبة لكن هي الملامسة البعيدة، واستدلوا بحديث عائشة أنه كان يقبلني قبل خروجي لصلاة الظهر. ماشي يا شيخ؟ الكناية والتعريض. مسألة الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى فهي الحقيقة، فإن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. والتعريض لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا. الكناية كن يكني كناية يعني يتكلم بكلام يفاد به غيره. خلاص، فلما اجي اقول لك مثلا، كان مثلا المعروف عند العرب قديما لما يحبوا يمدحوا بنيه قويه يقول لك هذا طويل الاجناد، الاجناد اللي هو الجراب بتاع السيف، فلما يكون شايل له جراب طويل يبقى السيف اللي جواه طويل، فمش هيشيل السيف الطويل بالجراب الطويل الا راجل طويل. فكأنه هو عايز يقول لك ان فلان ده طويل عريض المنكبين وبتاع شايل له سيف قد كده، قال لك جاب لك معنى، جاب لك كلمه ثانيه باصل وضعها طويل الاجناد، وصرف دماغك على فين؟ على لازم هذه الجمله، لان عقلا كده مش هيشيل هذا الجراب اللي فيه السيف الطويل واحد دخلت قصير كده، فاللي هيشيله ايه؟ لازم يكون طويل. فكنايه على طول صاحب هذه الاجناد، دي بنسميها الكناية، انه يطلق شيء معين ويراد به لازمه. خلاص، في اللغة واقعة وفي الشرع يختلفوا فيها، هل واقعة ام لا؟ وهي اللي اتكلم عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الضرب، هل لازم القول قول؟ هل لازم القول قول؟ في الفقه في الاصول الموضوع ماشي معاه، اما في الاعتقاد لابد من التصريح، ما ينفعش أنا أقوم بكلمة وأريد بها كلمة تانية، وبالذات في تطبيق أحكام الكفر والإيمان. دي المراد بيها في كتب الأصول الاعتقاد اللي يقول لك إيه، انتفاء شروط ها وموانع، منها أن يكون الكلام دالا على الكفر صريحة عشان نحكم عليه كفره، مش مجرد بلساء كلمة أوب ده كذا بكافر. مفهوم يا مشايخ؟ فالكناية إطلاق لفظ يراد في ظاهره أمر وفي لازمه معنى آخر. خلاص،
فهو حقيقة، حقيقة في اللفظ، لأن المراد غير المعنى الذي تبادر إلى ذهنك، بل المعنى الأصلي هو الذي يلزم من المعنى المراد. مفهوم ده؟ فإن لم يرد يورد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، عبرنا بطول المستعمل على طول صاحب الاستعمال. لما تيجي طالع برا كده في مسجد المثالي ويقول لك جزمة ما شاء الله مقاس 56 قد كده، تقول يا هذا حذاء كبير، ده بناء على ايه؟ الرجلين كبيرة. الرجل كبيرة، صاحب الحذاء ده رجله ايه؟ كبيرة. تقول له انا تروح البيت تقول انا والله شفت حذاء قد كده، تقول له قد كده، انت ما اتكلمتش عن صاحبه، لكن لازم من قولك ان يكون مستخدم هذا الحذاء مقاس رجله ما شاء الله. خلاص انت ما انت تحس بيها نزل على دماغك، تحس بيها هوي ماشي يا مشايخ. ها طيب، فهو مجاز، والتعريض لفظ استعمل في معناه الحقيقي ليلوح بغيره. خلاص، زي مثلا انت قلت يلزم من ان مثلا حضرناه، يلزم من استعمال هذا السيف الطويل ان يكون صاحبه طويلا، ده لازم القول. طب التلويح، انت بتتكلم من باب يا كعي واسمعي يا جاره، تدي المثل لكن المضروب به مين؟ فلان، مش مضروب به ده. لما سيدنا ابراهيم عليه السلام قال بل سأله كبيرهم هذا، ها هو قام كبيرهم فعلا، كبير التمثيل اللي كسر نفسه وكسر الجماعه اللي معاه، هو لوح بالكلام على ايه؟ بالتعريض. في حديث طبعا يعني حتى كما قال ابن حجر في شرحه استخدم للنساء من باب الطرفة، أختم بهذا الحديث يعني، لأن إحنا خلصنا الكناية والتعريض ونتكلم عن مبحث الحروف المرة اللي جاية يعني. تزوج ابن رواحة بالمرأة الثانية فعلم زوجته أنها تزوج، فانتظرته خارج الدار لأنها تعلم أن الدور ما كان فيها خلاء، اللي كان يستعمل الخلاء كان يخرج خارج البيت، فعلى الباب فلما وجدته قالت اقرأ قرآن، لو كان جنبا ها لم يستطيع قراءة القرآن، فقال إيه؟ علمت أن الجنة حق وأن النار مثوى للكافرين. فليس إيش الباقي؟ فلما فرحت ومشت. ها لم يتزوج خلاص، وما في جماعة وما في كذا، هو تذكر الكلمة فقال هلفت يا رسول الله، بدلت كلام الله عز وجل، قلت كذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من المعاريض لمندوحة. هذا هو الشاهد، إن من المعاريض، يقول ابن حجر وهذا يستخدم للنساء لما تتجوز الثانية خلي بالك يعني. طيب لو في سؤال قبل ما أقوم عشان تصلي العشاء، أي سؤال؟ هنوقف عن لغاية من هنا إن شاء الله، والمرة الجاية نتكلم في بحث الحروف.
عندي بس هنا آية كلام عشان يحفظ كويس.
الحديث يعني ولا الآية؟ الحديث
آية يعني شبيهة بالآية،
هو شبيه بالآية ليس بآية. علمت أن الجنة حق وأن النار مثل الكافرين، هو قال هذا ليس بآية، هو قال معنى آية، معنى آية، فهي طبعا لم تكن حافظة، وعيب خلي بالك لو أنت ارتبطت مع زوجة تانية حافظة هتبقى شكلك مش كويس، مش هتعرف تقول كده. المعاريض وفي النص كمان يقول ابن حجر على العلم على من عرض بكلام لا يستخدم تعريضه الا في الحقيقه، يعني الكلام اللي ذكره ابن راحه ده حقيقه، علمت ان الجنه حق حقيقه وان النار بس حقيقه خلاص، لكن ما فهم من ما لوح به هو المجاز، هو هو اللي بيحكي على زوجته، هو ده المجاز خلاص، لكن لما ادرك احزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، هلكت يا رسول الله، فلما سمع قال إن من المعاريض لمندوحة. فيقول الذهبي في التفسير إن هذه من الأمور التي تصلح في الصلح بين الناس، التعريض من الأمور التي تصلح في الصلح بين الناس، يلجأ له المحكم قبل الكذب، وإن لجأ للكذب فالكذب فيه مباح، يعني عشان خاطر يقول لك الكذب مباح يا عم، الكذب درجة ثانية، خليك في التعريض الأول خلاص. انا شايف لا حاجة ثانية بقى، ده وعيتك انت يا مولانا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، قول يا عم الشيخ، قول يا سيدنا، لا لا قول قول قول. ابن دكتور احمد بيسال بيقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه ادخل الكنايه في التعريض، هو ادخل الكنايه في التعريض في كتاب المسوده
نقلا عن كتاب المسودة حرفيا على الاستعمال. تستعمل الكناية والتعريض عند شيخ الإسلام ابن تيمية واحد، أمر واحد في الاستعمال. أما في مبدأ وضع الكناية والتعريض هذا شيء وشيء. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تجد الأمثلة التي تكلم فيها، تكلم فيها في استعمال الكناية والتعريض، قال كلاهما واحد. هذا يعرض بشيء فيكني بشيء آخر، وهذا يكني بشيء فيعرض بشيء آخر، لكن في أصل الوضع عند اللغويين الأمر مختلف. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.